صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول روايات أصالة التذكية في كل لحم مشكوك، حيث قلنا في الدروس السابقة أن روايات قاعدة السوق، سوق المسلمين، قد دلت على أمارية السوق، ولكن في المقابل توجد طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى تلك الروايات التي تؤسس أصالة التذكية في المشكوك، وقلنا إن نجحت دلالة هذه الروايات فلا يبقى مجال لأمارية السوق، بل تصبح روايات أمارية السوق من صغريات أصالة التذكية، وإلا لا خصوصية للسوق، وإنما ذكر السوق فيها من باب السؤال لا من باب الموضوعية في التأسيس. والطائفة الثانية الروايات التي تدل على أصالة عدم التذكية، وبدأنا باستعراض روايات أصالة التذكية، وصلنا إلى الرواية الثالثة قرأناها وبدأنا في بحث سندها. أعيد قراءة الرواية. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين. استرعى السائل وجود السكين أنه لعله ذبح اللحم بهذا السكين. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل. لماذا؟ لأنه يفسد وليس له بقاء، يعني تركه والسؤال عن صاحبه يستوجب فساد هذا الطعام وبالتالي تلف. هؤلاء الواجدين لهذه السفرة كلوها يأكلوها ويقوم كم قيمة الموجود فيها، حتى إذا وجد صاحبها دفع إليه الثمن. قال: لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن الذي قوموا. إلى هنا الرواية ليست في محل كلام إلى هذا المقطع. الآن يبدأ محل الشاهد. قيل له: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ احتمال يكون صاحب هذه السفرة مجوسي وبالتالي اللحم غير مذكى، كيف تأمرنا بأكله؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا. دلالتها على أصالة التذكية واضح، إذ أن الخصائص لجريان هذه الأصالة موجود. أولا الشك في تذكية اللحم، ثانيا أن أمير المؤمنين قال لهم هم في سعة. التوسعة يعني ماذا؟ لا تكليف بعدم الأكل، بعدم جواز الأكل كله. والثالث تنتهي هذه الأصالة عند العلم بعدم التذكير حتى يعلموا بأنها حصرا لمجوسي. وأيضا هذه السفرة ليست موجودة في سوق المسلمين، كما لا يوجد في الرواية ما ينبئ عن كونها في أراضيهم، لأنه قال في الطريق مطروحة. وأيضا يمكن أن نستفيد ذلك من قوله صفرة التي تعني ما يؤخذ في الصفر. فدلالة الرواية على أصالة التذكية واضحة جدا، يبقى دراسة سندها. سندها كما قلنا رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السدولي. المشكلة في هذه الرواية في النوفلي، لأن علي بن إبراهيم القمي شيخ القميين في زمانه، من أوثق الناس في الحديث. أبوه آراء الرجاليين فيه على ثلاثة: الرأي الضعيف أنه مجهول الحال، والرأي المشهور أنه حسن الحال، والرأي الذي عليه المتأخرون استقرت كلمتهم عليه أنه حسن ولكنه في مقام الصحيح، لذلك يطلق على رواياته مصححات، لا يقولون صحيح ولا حسن، مصحح. لماذا؟ لأن ما ورد في حقه لا يبلغ حد التوثيق ولكن قريب منه، لذلك تطلق على رواياته مصححات. يبقى الكلام في النوفلي الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم القمي. من هذا الرجل؟ هو الحسين بن يزيد بن محمد، ويعرف في الروايات بالنوفلي. وأنا بحسب تتبعي ما وجدت أحدا من الرواة يصرح في مقام بيان السند باسمه، إنما المشهور والمعروف النوفلي. ماذا قالوا في حقه؟ النجاشي قال: كان شاعرا أديبا، وسكن الري ومات فيها، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره والله أعلم، وما روينا له رواية تدل على هذا. أنت كما ترى لا يوجد في هذه العبارة ما يدل على وثاقة الرجل، بل إذا عملنا بكلام قوم من القميين الذي نقل عنهم النجاشي، هؤلاء يقول أنه مغالب. وهنا نقطة مهمة أن تلتفت إليها الآن. صحيح نحن في مدرستنا الرجالية لا نشترط في قبول الرواية سلامة المذهب، لا نشترط، نحن نشترط وثاقة القول، أن يكون الراوي ثقة إذا حدث مهما كان مذهبه وانتمامه. لكن من يقرأ روايات الأئمة عليهم السلام عن الغلاة، عن الغلاة حصرا، نرى أنهم عليهم السلام يركزون ويؤكدون على عدم الأخذ منهم وعدم الرواية عنهم. هذا يوجد تركيز في هذا. أنا وجدت طائفتين من المسلمين يركز الأئمة على عدم الأخذ منهم. الطائفة الأولى الغلاة، والطائفة الثانية الواقفية. الواقفية إذا تقرأ الروايات عن الواقفية تصل إلى قناعة بأن الأئمة يمنعون عن الأخذ منهم ولو كانت روايتهم حق، ولو كانت روايتهم حق. طبعا هذه الروايات نناقش فيها بعد ذلك في مناسبه. اما الغلاة الروايات في عدم الاخذ منهم كثيره ومعتبره وصريحه، كثيره ومعتبره وصريحه. لا تاخذوا من الغلاة شيء، لا تاخذوا دينكم من الغلاة. وهذا حرص من الائمه عليهم السلام لعدم امتداد التطرف الى مذهب الوسطيه، الى المذهب الذي عليه ائمتنا. ليش؟ لانه تعرف حب الشيعة لائمتهم فاق كل حب. نحن لا نرى في اي دين او في اي طائفه تغلغل الحب والود إلى قاداتهم، إلى قلوب أتباعهم لقاداتهم، كتغلغل حب آل البيت في قلوب شيعتهم إنصافا. لماذا؟ لمقامهم الرفيع عند الله، لكراماتهم، لما تحملوا من ابتلاء ومحن، تغلغل حبهم في قلوب أتباعهم. لكن هذا الحب قابل للتطرف، قابل للانحراف، فقد يأتي من ينقل بعض الكرامات التي ترفع من مقاماتهم إلى حد الربوبية، ويمكن لبعض الشيعة لشدة حبهم أن يستقبلوا مثل هذه الروايات، فيبنوا عقيدتهم وفكرهم وثقافتهم عليه. وهذا ما نراه واضحا عند البعض. البعض يذكر في حق أهل البيت مراتب هم لا يرضون بها، هم لا يقبلون بها. لذلك صدر هذا البيان المعتبر، ما أقول رواية صحيحة لكنها معتبر، عنهم عليهم السلام أنهم قالوا نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. يعني أي كرامة تليق بالعبد نحن أهل لها، لكن كرامة ترفع من مقامنا إلى مرتبة الرب نزهونا. شوف استعمل تعبير التنزيه. لماذا؟ لأن العبد لا يليق به مقام. حتى ترى في بعض أدعيتنا أيها الأعزاء ما فيه هذه اللمسة، وعندما تأتي إلى مصدر هذا الدعاء تجده مقطوعا. لذلك أصر الأئمة على عدم أخذ ديننا أبدا عن من؟ عن الولاة. أما باقي الفرق الأخرى خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، لأنه لا يشكل خطر. فإذا ثبت غلو النوفلي فاتكالا على تلك الروايات يجب أن لا نأخذ بكلامه. طبعا هذا على مستوى الكبرى، وللبحث مجال واسع على مستوى الصغرى. ما هو الغلو؟ أن الغلو بأي معنى؟ لذلك لما نرى النجاشي ماذا يقول؟ وما رأينا له رواية تدل على، ما رأينا يعني تتبع الرجل. والنجاشي معروف من العلماء المتتبعين المدققين، ظاهر العبارة أنه تتبع روايات الرجل ما وجد الكرامات التي تذكر والروايات التي تنقل كرامات أهل البيت عن النوفل لا ترفع مقام أهل البيت إلى مقام ماذا؟ الغلو، إلى الربوبية. لكن على أي عبارة النجاشي لا تعطينا مضمون واضح في وثاقة هذا الرجل، لأن عدم وجدان الغلو في رواياته لا يستلزم وثاقته. لا تلازم، يمكن أن لا يروي روايات الغلو ومع ذلك هو موثق. فهذه العبارة لا تدل على حاجة. نأتي إلى طرق أخرى للتوفيق. هذا الرجل من رواة كامل الزيارات لابن قلدوي، وكامل الزيارات كتاب عظيم وجليل ومعتبر، بل هو أهم كتاب في زيارات أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. وقد وقع نقاش بين الرجاليين أن رواته كلهم ثقات أو لا، والسبب في ذلك عبارة ابن قولويه في مقدمة الكتاب، حيث قال بهالمعنى: ما وجدناه فيما رواه الثقات من مشايخنا. إن كان يقول نحن لم نورد فيه إيراد المصنفين والتوسيع، لكن ما وجدناه مما رواه ثقات مشايخنا. هنا تكمن المشكلة في فهم هذه العبارة، ثقات مشايخنا، ما المقصود من المشايخ؟ إذ هذا التعبير يستعمل في موردين: المورد الأول المباشرين، من يباشر ابن قولوي الرواية عنه، هؤلاء مشايخه. وأيضا تستعمل في المشايخ بمعنى الرواة كل السنة، لأن شيخ شيخه شيخه ولو بالوصفة. فماذا يقصد من مشايخنا؟ المباشرين الذين روى عنهم مباشرة. إذا كان كذلك فهذه العبارة توثق خصوص من روى عنهم ابن قولوي بالمباشرة. وإذا كان المقصود المعنى الثاني يعني سلسلة السنة، فهو في مقام توثيق كل هؤلاء الرواة كل السنة. طبعا مقتضى الاحتياط الوقوف على القدر المتيقن وهو المباشر، أنه في مقام توثيق المباشرين فقط لا الأعم، فمن يدعي الأعم يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين وبيان. وقد يدعي البعض أن القرين على خلافه، لأن في سلسلة السند من ثبت ضعفه بالطرق الخاصة، بل هناك في بعض الروايات رواة وقعوا في السند وأقرت الطائفة بعدم وثاقتهم قولا واحدا، يعني مو في خلاف، فهذه قراءة تمنع من الأخذ بالمعنى الثاني. لذلك نحن رأينا في هذا الكتاب أن ابن قولويه يريد أن يوثق المباشرين فقط، والنوفل ليس من المباشرين. لا ينقل ابن قولويه عن النوفل إلا بواسطة، لا يستطيع أن ينقل عنه بالمباشرة، لأن عصر ابن قولويه متأخر جدا عن عصر النوفل. إذن لا تثبت وجوده في كامل الزيارة. نعم على رأي المحقق الخوئي القديم هذا الرجل ثقة لوروده في كتاب كامل الزيارة، طبعا الرأي القديم الذي نقل لنا تلامذته، أنا سمعت من بعض تلامذته بالمباشرة أن السيد الخوئي أعرض عن هذا الرأي قبل وفاته بخمس سنوات، حتى سئل: إعراضك عن هذا التوثيق لغير المباشرين إعراضك عن هذا الرأي ألا يظهر لك خطأ في بعض الفتاوى التي اعتمدت على رواة كامل الزيارات؟ فأجاب لا، لأنني على هذا الرأي كنت أعمل بالاحتياط، أأمر بالاحتياط الوجوبي. هي سيرة علمائنا، لا يبني على رأيه في المجالات المادة شديدة الاختلاف فيؤول إلى ماذا؟ إلى الاحتياط الوجوبي حتى يبرئ نفسه عن الفتوى. على كل حال، أما وروده في تفسير القمي فإن الرجل من رواة تفسير القمي، سمعت الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل. نحن أشبعنا هذا البحث في درسنا الفقه، أشبعنا هذا البحث وبقينا تقريبا أسبوع نتحدث عن قيمة توثيقات تفسير القمي، وأثبتنا في نتيجة المطاف أن عبارة علي بن إبراهيم القمي تدل على توثيق روايات رواة كتابه، تدل. لكن نحن لم نحرز أن الكتاب الذي وصلنا هذا هو كتاب علي بن إبراهيم القمي، إذ يوجد هذا الكتاب الذي وصلنا يوجد فيه في طريقه راويان مجهولان، أحدهما أبو الفضل العباس، مو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، مقصود راوي روى عن شيخه عن علي بن إبراهيم. واللطيف أن المقدمة التي فيها التوثيق ذكرها من؟ أبو الفضل العباس لمجهول الحال، اللي حاول البعض توثيقه لمجرد نسبه أن هذا منتسب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن البعيد أن وأنتهى خبيرا أن هذا الكلام لا قيمة له، النسب بحد ذاته شرف، النسب بحد ذاته شرف عظيم، لكن ليس حتى مؤيد التوثيق. شو العلاقة النسب بالتوثيق؟ التوثيق هي حالة سلوكية، والنسب حالة ماذا؟ انتمائية فقط. إذا وجوده في هذين الكتابين لا يوجب توثيقه. بقيت عندنا عبارة واحدة قرأتها في أكثر كتب القرآن، وهي بإنصاف مضطربة، أقرأها على مسامعك لتساعدني في فهمها. إن أصحابنا اعتمدوا على روايات السكوني، نص العبارة التي شلون هيك عم تنقل هيك، نص العبارة إن أصحابنا اعتمدوا على روايات السكوني استكشف كثير من ذلك اعتبار النوفل أيضا، هيك العبارة استكشف كثير من ذلك أو استكشف كثير من ذلك ما أدري، لأنه كما قلت لك مضطرب اعتبار النوفلي أيضا، كما أنهم وثقوه من جهة كونه من المعارف ولم يرد فيه قدح. هذه العبارة متكررة في كتب القوم، السيد الخوي يذكرها أيضا في معجمه، وأنا لم أفهم منها شيء، لماذا؟ أولا لأن مسلك المتأخرين هو أن الاعتماد على روايات الراوي لا تدل على وثاقته، لا تلازم بين الأمرين، إذ من المحتمل أن تكون رواياته مقترنة بقرائن أفادت وثاقتها. إذا أنت خبير بأن ما نريده وثاقة الخبر، فبأي طريق ثبتت وثاقة الخبر أخذنا به، وإن كان مرسل وإن كان رواته مجاهيل وإن كان مقطوعا، المهم ماذا؟ وثاقة المرء. لذلك بعض الروايات الضعيفة عمل بها القوم نتيجة احتفافها بقرائن تدل على الوثوق بصدورها. من هنا نحن نؤمن بأن وثاقة السند ليس له موضوعية، ليس له موضوعية في مقام قبول الرواية ورفضها، وإنما هو أحد الطرق الكاشفة عن حجية الرواية ولا ينحصر به. من هنا صدرت العبارة المشهورة: القيمة للخبر الموثوق لا لخبر الثقة. القيمة لوين؟ خبر موثوق. وإذا كان النوفلي أكثر رواياته النوفلي لا مسكوني ثقة، إذا كان النوفلي رواياته مقبولة ومعمول بها لا يستلزم ذلك وثاقته في النفس، قد يكون ضعيف. ثلاثة لازم. ماذا هو؟ ثانيا، مجرد رواية السكوني، رواية النوفل عن السكوني لا تعطيه وثاقة، وإلا لكان الذين يروون عن الأئمة أهم في التوثيق. إكثار الرواية عن الثقة لا يفيد التوثيق. هذا ثانيا. ثالثا، قالوا إنه من المعارف. أنا لم أفهم ماذا يعني من المعارف. يعني اسمه معروف ومشهور. أخو علي بن أبي حمزة البطايني أشهر منه، اسمه أشهر. فإذا كان ذيوع وانتشار وشيوع اسم الراوي بين الرواة والمحدثين له قيمة، فلماذا رفضتم رواية علي بن أبي حمزة البطائي؟ لماذا رفضتم رواية ابن أبي الخطاب؟ سهل ابن زياد الآدم؟ هؤلاء معارف.
تفضل. وهو انه مثلا النوفل يروي عن السكوني، انتم تفضلتوا انه هذا ما بيدل على انه هو، بس في نقطه هون، وهو ان الذين كانوا يكذبون على اهل البيت عليه الصلاه والسلام ما كانوا يكذبوا بطريقه صدفه، كانوا جماعات لهم مآرب معينه وخطوط فكريه معينه. ولذلك لو وجدنا انه شخص مثل النوفلي مقترب من ناس ثقات، لذلك نقول مثلا الصادق يستقطب الصادقين عاده. اما هذا لو كان انسان زائر وعنده مآرب أخرى بيروح للناس اللي هم من جماعته من لونه، أما عندما يقترب من الصادقين والمعروفين بالوثاقة والأمانة فهذا مؤشر قوي على أنه هو من هذه.
علي بن أبي حمزة البطائني كان وكيل الإمام موسى بن جعفر على أمواله.
لا هو هذا شيخنا، معلش هذا مختلف. القرب من أهل البيت، لأنه أهل البيت كانوا بعض الناس بمطمع معين حتى يستغلوهم، يعني بيعرفوا مكانتهم. أما الإنسان عادي، شيخ عادي، إذا كان هو مثلا لا بيختلف الموضوع.
بالعكس، أنا أقول العكس أهم. إذا اقترب من أهل البيت كثيراً ولا يشكل فهو لا يشكل خطر على أغراض الشريعة، إذ لو يشكل خطر على أغراض الشريعة لصدر اللعن بحقه وذمه، لأن الإمام يعرف مطاوي ومقاصد ذلك الرجل. أما الرواة الآخرين لا يعرفون، فقد لا يكتشفون حال الراوي الذي يروي عنهم، فهذا ليس عبرة. أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من الرواة الذين التزموا مع مشايخ، مع رواة من أهل البيت، وخرجوا كذلك. لذلك هذه العبارة وهي أنه من المعارف، نكمل إن شاء الله الكلام فيها في الدرس القادم، انتهى الوقت. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.